إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم عن بعض الوقفات المهمة في سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي على النحو التالي: الوقفة 15، موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إلى دين الإسلام سرا وجهرا، ودخول جملة من الصحابة في هذا الدين العظيم. وقد ناله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى ما ناله من كفار قريش، ومن ذلك ما كانت تصنعه أم جميل بنت حرب، وهي زوجة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ترمي الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم وتلقي بالقاذورات النجسة أمام بيته صلى الله عليه وسلم، ولم تترك عمل فيه إذان للرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفعلته، حتى أنها لم تكتفي بهذا الإيذاء العملي، بل كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتذمه وتوقع العداوة بينه وبين الناس. فأنزل الله فيها وفي زوجها كلاما يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وفي صحيح ابن حبان والذي صحه الألباني في الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده، فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره أي أخذت سلى الجزور من ظهره صلى الله عليه وسلم، ودعت على من صنع ذلك وقال: اللهم عليك الملأ من قريش، أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة. قال: فلقد رأيتهم يوم بدر وألقوا في بئر، غير أن أمية تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر، إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي حصل على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها قولهم عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو به جنون وغيرها من العبارات المؤذية. الوقفة 16، موقف قريش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه وأيدوا على دعوته، فقد كان أشد قسوة وأشد عنفا، ومن ذلك ما حصل لبلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد لقي من أمية بن خلف أنواعا من الأذى وألوانا من التعذيب لا يصبر عليها إلا مؤمن قوي الإيمان، حيث كان إذا حميت الشمس في وقت الظهيرة يلقيه سيده أمية بن خلف على وجهه وظهره، ثم يضع حجرا على صدره ويقول له: ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن باللات، ولكنه احتمل كل هذه الآلام وصبر على هذا الأذى والنكال، وكلما التمسوا منه جوابا لا يرد عليهم إلا بتلك الكلمة التي ملكت نفسه ومشاعره: أحد أحد. وقد رآه أبو بكر يوما وهو يقاسي أشد العذاب، فقال لسيده أمية: ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فقال: أنت من أفسدته وفتنته عن دين آلهتنا وعبادة أصنامنا. فعرض عليه أبا بكر ثمنا له وما زال يساومه حتى اشتراه منه واعتقه في سبيل الله، وخلصه رضي الله عنه مما كان عليه من العذاب. عباد الله، ومن صور الإيذاء من قريش لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله عمار بن ياسر ووالديه رضي الله عنهم من سوء العذاب ما لا طاقة لأحد به، وكان إذا اشتدت حرارة الشمس ألبسوهم أدروع الحديد وصهرهم في الشمس، ويا لها من قسوة بالغة إذا عرفنا حر مكة في فصل الصيف. ولقد مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في العذاب فقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد مر أبو جهل بسمية والدة عمار بن ياسر رضي الله عنها وهي تعذب فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي تعرض لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يتسع المقام لذكرها، أوردت بعضها دلالة على غيرها. وفي حديث خباب بن الأرك رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظلة الكعبة، فقلنا: ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيوجع بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري في صحيحه. والله نسأل يا عباد الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، ونجمعنا بالرسل والأنبياء والتابعين لهم بإحسان في يوم الجزاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لنا في هذه الخطبة وما قبلها عدة فوائد نجملها في الأرقام التالية: أولا، فضل الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، أن الداعية الناجح في دعوته هو الذي يبدأ فيها بما بدأ الله به من الدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. متفق عليه. ثالثا، من فوائد هذه الوقفات: لابد للداعية إلى الله تعالى والمتمسك بدين الإسلام السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان أن يبتلوا ويمتحنوا من المخالفين الصادين عن دين الله بأي نوع من الأذى، فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله، وليعلموا أن الله ناصر دينه وأولياءه إن عاجلا أو آجلا. وصدق الله تعالى إذ يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، إلى غير ذلك من الفوائد والمواعظ التي يمكن استنباطها من هذه الخطبة وما قبلها. والله نسأل أن يعز دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه في كل زمان ومكان، وأن يديم على بلادنا السعودية الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يكفيها شر أعدائها المتربصين بأمنها والخيرات في بلادها وجميع بلدان المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وعزه بدينك، والبسه لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم، وعنه بولي عهدي الأمين بما تحب وترضاه، وسائر الوزراء والأمراء والمسؤولين لما في صلاح الدنيا والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود بعينك التي لا تنام، وسائر رجال أمننا المخلصين لدينهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، ما زال الحديث موصولا معكم عن بعض الوقفات المهمة في سيرة الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي على النحو التالي: الوقفة 15، موقف قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إلى دين الإسلام سرا وجهرا، ودخول جملة من الصحابة في هذا الدين العظيم، وقد ناله صلى الله عليه وسلم من أنواع الأذى ما ناله من كفار قريش، ومن ذلك ما كانت تصنعه أم جميل بنت حرب، وهي زوجة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت ترمي الشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم، وتلقي بالقاذورات النجسة أمام بيته صلى الله عليه وسلم، ولم تترك عمل فيه إذان للرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفعلته، حتى أنها لم تكتفي بهذا الإيذاء العملي، بل كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم وتذمه وتوقع العداوة بينه وبين الناس، فأنزل الله فيها وفي زوجها كلاما يتلى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه
فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه بمنكب عقبة ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وفي صحيح ابن حبان والذي صحه الألباني في الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده فجاءت فاطمة فأخذته من ظهره أي أخذت سلا الجزور من ظهره صلى الله عليه وسلم ودعت على من صنع ذلك وقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شك شعبة قال فلقد رأيتهم قال فلقد رأيتهم يوم بدر وألقوا في بئر غير أن أمية تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي حصل على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ومنها قولهم عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن أو كذاب أو به جنون وغيرها من العبارات المؤذية. الوقفة السادسة عشرة موقف قريش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه وأيدوا على دعوته فقد كان أشد قسوة وأشد عنفا ومن ذلك ما حصل لبلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد لقي من أمية بن خلف أنواعا من الأذى وألوانا من التعذيب لا يصبر عليها إلا مؤمن قوي الإيمان حيث كان إذا حميت الشمس في وقت الظهيرة يلقيه سيده أمية بن خلف على وجهه وظهره ثم يضع حجرا على صدره ويقول له ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن باللات ولكنه احتمل كل هذه الآلام وصبر على هذا الأذى والنكال وكلما التمسوا منه جوابا لا يرد عليهم إلا بتلك الكلمة التي ملكت نفسه ومشاعره أحد أحد وقد رآه أبو بكر يوما وهو يقاسي أشد العذاب فقال لسيده أمية ألا تتقي الله في هذا المسكين فقال أنت من أفسدته وفتنته عن دين آلهتنا وعبادة أصنامنا فعرض عليه أبا بكر ثمنا له وما زال يساومه حتى اشتراه منه واعتقه في سبيل الله وخلصه رضي الله عنه مما كان عليه من العذاب. عباد الله ومن صور الإيذاء من قريش لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناله عمار بن ياسر ووالديه رضي الله عنهم من سوء العذاب ما لا طاقة لأحد به وكان إذا اشتدت حرارة الشمس ألبسوهم أدروع الحديد وصهرهم في الشمس ويا لها من قسوة بالغة إذا عرفنا حر مكة في فصل الصيف ولقد مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في العذاب فقال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد مر أبو جهل بسمية والدة عمار بن ياسر رضي الله عنها وهي تعذب فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام إلى غير ذلك من صور الإيذاء الذي تعرض لها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يتسع المقام لذكرها أوردت بعضها دلالة على غيرها. وفي حديث خباب بن الأرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيوجع بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر أي الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري في صحيحه. والله نسأل يا عباد الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، وأن يجمعنا بالرسل والأنبياء والتابعين لهم بإحسان في يوم الجزاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفروا عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى صحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لنا في هذه الخطبة وما قبلها عدة فوائد نجملها في الأرقام التالية. أولا، فضل الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، أن الداعية الناجح في دعوته هو الذي يبدأ فيها بما بدأ الله به من الدعوة إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. متفق عليه. ثالثا، من فوائد هذه الوقفات، لابد للداعية إلى الله تعالى والمتمسك بدين الإسلام السائرين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان أن يبتلوا ويمتحنوا من المخالفين الصادين عن دين الله بأي نوع من الأذى، فعليهم أن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله، وليعلموا أن الله ناصر دينه وأولياءه إن عاجلا أو آجلا. وصدق الله تعالى إذ يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إلى غير ذلك من الفوائد والمواعظ التي يمكن استنباطها من هذه الخطبة وما قبلها. والله نسأل أن يعز دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه في كل زمان ومكان، وأن يديم على بلادنا السعودية الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يخفيها شر أعدائها المتربصين بأمنها والخيرات في بلادها وجميع بلدان المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، وعزه بدينك، والبسه لباس الصحة والعافية يا حي يا قيوم، وعنه بولي عهدي الأمين لما تحب وترضاه، وسائر الوزراء والأمراء والمسؤولين لما في صلاح الدنيا والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جنودنا في الحدود بعينك التي لا تنام، وسائر رجال أمننا المخلصين لدينهم وبلادهم يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.